نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 16 من كانون الأول 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.
في عناوين النشرة: ملف حصر السلاح بين الترقب والمعالجات التقنية، الميكانيزم تلتئم الجمعة واجتماع باريسي لدعم الجيش الخميس، اجتماع براك نتنياهو يؤجل شبح الحرب ويرفع منسوب الحوار، جلسة ملغومة لمجلس النواب الخميس والحاضر الغائب قانون الانتخاب، دعم قطري كهربائي والصحة النفسية تحضر في السراي، الدوحة تستعد لاستقبال مؤتمر بشأن غزة، وأمريكا تتأمل بإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية. أهلا بكم. بين الترقب والمعالجات التقنية يبقى ملف حصر السلاح في صدارة المشهد السياسي، مع انعقاد الميكانيزم المعني يوم الجمعة تزامنا مع اجتماع باريسي مرتقب الخميس لدعم الجيش اللبناني في محاولة لتثبيت الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الشرعية. وفي الإقليم يؤجل اجتماع براك نتنياهو شبح الحرب على لبنان ويرفع منسوب الحوار وسط مساعٍ دبلوماسية حذرة لاحتواء التوتر ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. محليا جلسة نيابية ملغومة الخميس لمجلس النواب عنوانها المعلن بنود تشريعية وحاضرها الغائب قانون الانتخاب في ظل انقسام سياسي حاد وتأجيل متكرر الإصلاحات المنتظرة. على خط الدعم، قطر تواصل مساندتها للبنان عبر ملف الكهرباء، فيما تحضر الصحة النفسية في أروقة السراي الحكومي في مقاربة جديدة للأزمات الاجتماعية المتفاقمة. إقليميا، الدوحة تستعد لاستقبال مؤتمر دولي بشأن غزة في وقت تترقب فيه الولايات المتحدة أفقا لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية وسط تعقيدات ميدانية وسياسية متشابكة.
إذن تقترب ساعة لبنان الرسمي من المحطات المفصلية هذا الأسبوع، ففي حين يسود الترقب التام لاجتماع لجنة الميكانيزم المقرر عقده يوم الجمعة المقبل لمعرفة توجه إسرائيل ومدى استعدادها للتعاون مع الجانب اللبناني في إطار منع تجدد الحرب، يستعد قائد الجيش للتوجه إلى باريس للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش الخميس. وفي هذا السياق يشارك في الاجتماع الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفدة الأمريكية مورغان أورتيغس، والسفير الأمريكي ميشيل عيسى. وسيكرس حضور السفير عيسى صفته كمسؤول عن الملف اللبناني، كما أن قائد الجيش سيكون له لقاء مع نظيره قائد الجيش الفرنسي في وزارة الدفاع، ثم ستكون له لقاءات في الإليزي والخارجية.
وفي بعبدة، سلسلة لقاءات عقدها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي أعطى قائد الجيش رودولف هيكل توجيهاته بالنسبة إلى الاجتماع الذي سيعقد في باريس للبحث في حاجات الجيش اللبناني. مزيد من التفاصيل عن نشاط بعبدة مع مندوبتنا إلى بعبدة الزميلة جوال جابي.
حضرت الأوضاع الأمنية والسياسية في نشاط بعبدة اليوم، إذ اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على نتائج الجولة التي قام بها رؤساء البعثات الدبلوماسية في أماكن انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، حيث عينوا الإجراءات والتدابير التي اتخذها الجيش تنفيذا للخطة الموضوعة لبسط سلطة الدولة وإزالة المظاهر المسلحة. كما زود الرئيس عون العماد هيكل بتوجيهاته بالنسبة إلى الاجتماع الذي سيعقد في باريس بعد غد للبحث في حاجات الجيش. أمنيا أيضا، عرض الرئيس عون الأوضاع الأمنية وعمل المديرية العامة لأمن الدولة مع المدير العام اللواء إدغار لاوندوس، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة. وفي بعبدة أيضا، التقى رئيس الجمهورية النائب توني فرنجي، الذي اعتبر أن ما يقوم به الجيش والدولة اللبنانية هو أكثر من ممتاز، الأمر الذي يجنب البلاد أي توتر جديد، متمنيا على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات.
عم بينبنى الأمل اليوم شوي شوي على وقائع سياسية بدأنا نلمس نتائجها على الأرض. الدولة اللبنانية والجيش اللبناني اللي عم بيقوم فيه لحديث هذه اللحظة هو أكثر من ممتاز، وهذا الشيء يلي عم بيجنب لبنان توتر جديد أو انزلاق جديد. طبعا بعد رأس السنة حيبلش الميكانيزم يشتغل بفعالية أكبر، حنبلش نشوف لبنان أكثر وأكثر عم بيتجه باتجاه دولة قوية وجيش قوي ومنتشر على كل الأراضي اللبنانية. وأيضا نحن بنتمنى هون على المجتمع الدولي، وهيدا اللي عم يشتغله فخامة الرئيس، أنه يكون في ضغط على الجانب الآخر لوقف التعديات الإسرائيلية.
من القصر الجمهوري، جوال غابي، صوت كل لبنان.
في بروكسل بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع الممثلة العليا لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في التطورات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز الشراكة الثنائية. كما بحث رجي مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبروفكا سويتشا في الاتصالات والإصلاحات والوضع في الجنوب ودعم الجيش اللبناني كممر للاستقرار. رجي التقى أيضا نظيرته الإيرلندية ألين ماكنتي التي أكدت أن استقرار لبنان بات مسألة أوروبية بامتياز نظرا لانعكاساته المباشرة على أمن المنطقة، مؤكدة التزام بلادها بقوات اليونيفيل. إلى ذلك نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن دبلوماسيين أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي توم باراك أسفر عن اتفاق لمواصلة الحوار بشأن لبنان.
واليوم اعتبرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي يرى أن وتيرة عمل الجيش اللبناني ضد حزب الله أقل من وتيرة إعادة بناء الحزب لنفسه، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي يفهم أن الجيش اللبناني يواجه تحديات في الوصول لمخازن السلاح التابعة لحزب الله في المناطق الشيعية. وبحسب الصحيفة فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حزب الله لن ينزع سلاحه، لكنه لم يعد بمقدوره تنفيذ عمليات اقتحام واسعة لإسرائيل. كما ذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يدعي أن حركة حماس هي الأخرى تعمل في لبنان وتسعى لإعادة التموضع وبناء قدراتها.
في غضون ذلك أكد ممثل حماس في لبنان التمسك بوكالة الأونروا باعتبارها شاهدا على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وما تقدمه من خدمات لهم.
وفي جديد الخروقات الإسرائيلية تسللت قوة إسرائيلية إلى بلدة الضهيرة صور وزرعت أعلام وصناديق ذخيرة مفخخة قرب أحد المنازل ويعمل الجيش على تفجيرها.
يعقد مجلس النواب جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 من أيلول الماضي. والدعوة تأتي على وقع الجدال القائم حول إدراج مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب بصفة معجل من عدمه. ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الفاصلة عن الجلسة حركة اتصالات سياسية لتظهير مواقف الكتل من الجلسة مع احتمال تطيير النصاب.
في السياق أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن دعوة الرئيس بري إلى جلسة تشريعية لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة الماضية والتي قاطعها أكثر من نصف النواب لعدم إدراجها على جدول أعمالها اقتراح قانون المعجل المكرر المتعلق بقانون الانتخاب تعد تخطيا واستخفافا برأي النواب 65، واعتبر أن تصرفات الرئيس بري تدل على أنه لا يقيم وزنا لا للدستور ولا للنظام الداخلي لمجلس النواب ولا للنواب، ولا يقيم وزنا للشعب اللبناني الذي اقترع لصالح هؤلاء النواب، مشددا على أن تصرفات الرئيس بري هذه تعطل عمل مجلس النواب ونظامنا البرلماني وتعطل أكثر وأكثر ديمقراطية في البلاد. كلام جعجع جاء في خلال استقباله وفد من طلاب القوات اللبنانية في جامعة الحكمة.
في المواقف أعلن النائب وليد البعريني في حديث إلى صوت كل لبنان أن تكتل الاعتدال الوطني سيجتمع غدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن حضور جلسة مجلس النواب يوم الخميس من عدمه، مؤكدا الحرص على اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة البلد والمواطنين.
بكرة على اجتماع فتكتلنا بدي يقضي الموقف المناسب حضور أم عدم الحضور لمصلحة البلد. في إشكالية بموضوع قانون الانتخاب لانتخاب المغتربين، كل فريق عنده احتياجاته الخاصة. اليوم المراعاة لكل الأطراف موجودة ومطلوبة ولازم تصير. بس نحن عم نقول ما لازم نكون على حساب الناس وحساب الوطن، لأن نحن عايشين هلا بجو أسوأ مرحلة مارق فيها لبنان حاليا، موضوع الإسرائيلي، موضوع الداخلي، موضوع الانكماش الاقتصادي. إذا ما تم انفراجات من هلا لبعد أول السنة، أنا برأيي لبنان رايح لوضع مأساوي جدا.
نعم، ويعني وبين الإصرار على التعديل والإصرار على عدم التعديل، إلى أين يعني يتجه هذا السجل؟
هاي اللي بنقول القطبة المخفية اللي ممكن يكون سبب التأجيل أو تمديد، أو مع أنه كل فريق بالأساسي بيقول لا أنا بدي انتخابات بكرة، لكن برجع بقول كمان في سبب معين، هو موضوع حصر السلاح بيد الدولة. حصر السلاح ممكن تعطي إيجابيات لموضوع الانتخابات بوقتها، إذا صار في تأخير ممكن تأجل.
مالياً، أكد الخبير المالي والاقتصادي دكتور غسان شماس في حديث إلى صوت كل لبنان أن الحل لأموال المودعين يكمن بتحمل المسؤولية بين ثلاثة أطراف، وهي جمعية المصارف، المصرف المركزي والدولة، فيما يجب ألا يساهم المودع في العملية فهو يخسر منذ سنوات بسبب تذويب ودائعه بالتعميمين 161 و158. وعن الكتاب المفتوح الذي وجهته جمعية المصارف، حذر شماس من أن أخطر رسالة بعثتها هي الحديث عن أصول الدولة.
أهم مغالطة موجودة بالرسالة عم يقولوا أنه هيدي منا مشكلة مصرفية، هيدي أزمة نظامية. وقت المصارف بتقول هيدي أزمة نظامية، يعني نحن ما خصنا، نحن كنا موجودين وعم نشتغل وإذ صار شيء بالبلد. لا، هي أزمة ليست نظامية، هيدي أزمة بسموه precipitated بسموه بالإنجليزي، يعني تسببت بجشع المصارف الكبير بالتعاون مع المصرف المركزي، لأنهم يدينوا الدولة، اتنيناتهم اتفقوا يدينوا الدولة بفوائد كتير عالية. أنا برأيي أهم رسالة بعتتها جمعية مصارف بهالرسالة وأخطر رسالة هي أنه وين أصول الدولة، وسموا عن الذهب، سموا الميدل إيست إيرلاينز، سموا الكازينو وسموا عقارات.
نحن أمام حل أم أن 2026 ستشهد أيضا المزيد من النزف في أموال المودعين من دون حلول؟
أنا بعتبر أنه ماني شايف في حل بالأفق، إلا أنه تعوا خذوا كل هالودايع اللي عندكم، شوي مندفع من هون، شوي منعطي 400 دولار
بالقطر،
1000 دولار، نعم، لحتى يخف الدين على المصرف تجاه المودع، وبعدين يلاقوا لها حل مثل ما بيسموها عنا بيعة مسا.
حياتيا، مبادرة قطرية جديدة لدعم قطاع النقل في لبنان، حيث سلمت دولة قطر 30 حافلة لوزارة الأشغال اللبنانية في خطوة تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان. التفاصيل مع الزميلة جيال غالب.
انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع لبنان وقطر، وفي إطار دعم دولة قطر لجهود وزارة الأشغال العامة والنقل الهادفة إلى تطوير البنى التحتية لقطاع النقل العام وتعزيز قدراته، أقيم حفل تسلم هيبة الحافلات القطرية المؤلفة من 30 حافلة. وفي خلال الحفل كشف وزير الأشغال والنقل فايز رسامني عن خطة متكاملة للنقل المشترك تربط مدينة بيروت بجميع المناطق اللبنانية، مؤكداً أن هذه الشراكة تشكل أساساً لنجاح الحكومة ودعم المؤسسات اللبنانية.
خليني بس أحكي عن إيمان هالحكومة وفخامة الرئيس بالإدارات العامة. نحن الطريقة الوحيدة لنرجع ثقة المواطن بهالبلد وبمؤسسات هالبلد هي نقدم الخدمات، والنقل المشترك هي أهم خدمة اليوم فينا نقدمها للمواطن. وكمان كلنا منعرف بهالسنين هيدي صار في كتير نمر مزورة، فنحن اليوم عنا خطة متكاملة للنقل المشترك اللي بتوصل مدينة بيروت بكل الضواحي ومدينة بيروت بكل المناطق اللي تحتاج لنقل مشترك، وبتوفر على المواطن كتير من المصاريف اليومية. الخطة متكاملة، كل شيء بدنا إياه هو حافلات.
سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني أكد أن هذه الخطوة تعكس حرص دولة قطر على استقرار لبنان وازدهاره.
يسعدنا أن نشهد اليوم حفل تسليم عدد من الحافلات التي قدمتها وزارة المواصلات بدولة قطر للحكومة اللبنانية. كما تعكس هذه الخطوة حرص دولة قطر على استقرار وازدهار لبنان والتزامها الثابت بالوقوف إلى جانبه والتعاون معه في جميع المجالات.
المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا شدد بدوره على أهمية تطوير هذا القطاع والعمل على اعتماد رؤية موحدة للنقل العام بالشراكة مع جميع القطاعات المعنية الأخرى. من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، جايا الغالب، صوت كل لبنان.
أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان أنه في إطار التزامه بتسهيل حركة التجارة وضمان استمرارية العمليات التشغيلية وبالتنسيق مع إدارة جمارك المرفأ تمديد ساعات العمل يومية بما فيها يوم السبت حتى 6 مساء وذلك لغاية نهاية العام.
أمنيا، أعلنت المديرية العامة للجمارك ضبط كميات كبيرة من البهارات المنتهية الصلاحية والزعتر المخزن بصورة مخالفة للشروط الصحية في إحدى المطاحن في بر الياس. وفي مستودع في تعنايل تم العثور على نحو 1000 كيس من الزعتر يشتبه في كونه مخلوطا بنشارة وتحمل الأكياس علامات تجارية مزورة، كما جرت مداهمة مستودع آخر في بر الياس يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من بذورات ولبات وموالح ومواد أخرى، إضافة إلى تجهيزات معدة لتزوير تواريخ الصلاحية، وتم حجز جميع البضائع المخالفة واقتياد أصحابها إلى مركز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة وبإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.
بقاعا أيضا داهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من فرع مخابرات البقاع مخيمات النزوح السوري في الطيبي شرق الطريق الدولي بحثا عن مخالفين لشروط الإقامة وعن ممنوعات.
ملف صحة المراهق النفسية كان محور المؤتمر الصحفي الذي عقد في السرايا الحكومية برعاية السفيرة سحر بعصيري سلام لإطلاق حملة الترند الصحي. الزميلة جوزات الحاج والتفاصيل.
تحت عنوان الترند الصحي أطلقت عقيلة رئيس مجلس الوزراء السفيرة سحر بعصيري سلام حملة وطنية تهدف إلى حماية صحة المراهق النفسية، حيث وجهت رسالة إلى المراهقين دعتهم من خلالها إلى الاستفادة من التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة الصحيحة منعا لتأثيراتها السلبية على صحتهم.
الحياة الاجتماعية مش على السوشيال ميديا، هي مع الناس اللي بتحبوهم وهي بالتفاعل الحقيقي اللي بيغنيكم وبطوركم. انتو جيل عم بعيش نتائج أزمات لبنان، بس صدقوني صحتكم النفسية والجسدية والاجتماعية مش مسألة عابرة، هي أولوية وطنية. إذا عم نحلم ونشتغل لمستقبل مستقر وسليم لبلدنا لازم تكون صحتكم سليمة. بليز كونوا منيح، كونوا أنتوا الترند الصح.
وزير الصحة ركان ناصر الدين أوضح أن تعاون الوزارات المعنية مع منظمة الصحة العالمية بهدف الاستثمار في صحة المراهق النفسية والجسدية يشكل ركيزة أساسية في مرحلة التعافي.
تضع الوزارة صحة المراهقين اليوم في مقدمة أولويات، وقد بدأنا فعلا بخطوات عملية وملموسة ضمن محاور أساسية: تغذية سليمة وأيضا تعزيز اللقاح للمراهق. إن إطلاق الحملة اليوم ليس فجرد نشاط إعلامي، بل هو بداية مسار إصلاحي متكامل. فحملة الترند الصحي تهدف إلى مخاطبة المراهقين بلغتهم وبالأدوات التي يستخدمونها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لنشر رسائل واقعية وبسيطة تساعدهم على تبني أنماط حياة صحية واتخاذ قرارات أفضل.
وزيرة التربية ريما كرامي أشارت من جهتها إلى أن الحكومة اتخذت خياراً أساسياً يجعل من الشباب اللبناني في صلب أولويات السياسات العامة، مؤكدة أن الحملة تنسجم مع الرؤية التي وضعتها وزارة التربية.
تفتح هذه الحملة أمامنا مساحة حقيقية لتعزيز الأثر من خلال تفعيل الرسائل التوعوية داخل المدارس ودعم المرشدين التربويين بأدوات مرتبطة بالحملة والاستثمار الواعي في الفضاء الرقمي لتحويل ترند الصحي إلى مساحة إيجابية يشارك فيها الشباب بأصواتهم وخياراتهم. نحن في وزارة التربية لا ننظر إلى هذه الحملة كحدث عابر، بل كالتزام أخلاقي.
أما وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرقداريان لفتت إلى أن الأبحاث العلمية تؤكد أن اتباع النظام الغذائي السليم وممارسة النشاطات الرياضية يؤدي إلى الحصول على صحة نفسية وجسدية سليمة للمراهقين.
الحكومة الحالية تنطلق في مقاربتها من قناعة راسخة بأن الشباب ليسوا فئة تحتاج إلى الرعاية فحسب، بل هم شريك أساسي في بناء السياسات وصناعة المستقبل. يأتي التركيز الواضح على وضع قضايا الشباب في صلب العمل الحكومي من خلال تمكينهم بالفرص والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر. لقد بات واضحا أن الاستثمار في الشباب هو استثمار طويل الأمد في استقرار المجتمع ونموه.
هذا وشدد ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر على أن الاستثمار في الصحة النفسية للمراهقين ليس نشاطا اختياريا بل حاجة ملحة. من السرايا الحكومية جوزات الحاج، صوت كل لبنان.
أخبارنا الإقليمية والدولية نبدأها من سوريا، حيث أفاد تلفزيون سوريا باعتقال 11 شخصا على يد قصد في خلال حملة دهم واعتقالات نفذتها فجر اليوم في بلدة السوسي شرقي دير الزور. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يزال يثق بالرئيس السوري أحمد الشرع بعد الهجوم الذي أودى بحياة 3 أمريكيين في تدمر، وأن الشرع يشعر بالأسف. وأشار ترامب إلى أن الهجوم وقع في منطقة من سوريا لا تخضع لسيطرة الحكومة الجديدة، متوعدا بالانتقام.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن 40 دولة ستشارك في مؤتمر تعقده واشنطن في الدوحة بشأن قوة غزة الدولية.
دعت حركة حماس الوسطاء والدول الضامنة لتحرك جاد عبر إدخال البيوت المنتقلة والكرفانات والبدء بعملية إعمار غزة.
دانت الخارجية القطرية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، معتبرة أنها انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية. وفي الميدانيات الفلسطينية اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وكالة الأونروا أشارت إلى أن صور أقمار صناعية تظهر تضرر أو تدمير حوالي 48% من مباني مخيم نور شمس في طول كرم شمال الضفة الغربية.
إلى إيران، حيث قتل 4 بينهم 3 من رجال الأمن الإيرانيين بهجوم مسلح على نقطة تفتيش في كرمان. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن هناك تخوفا غربيا من مساعدة صينية وروسية لإيران في ترميم قدرتها العسكرية. إلى ذلك، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي هاتفيا مع مدير وكالة الطاقة الذرية الملف النووي الإيراني.
أعلنت وزارة الدفاع التركية إسقاط مسيرة خارج السيطرة بعدما اقتربت من المجال الجوي التركي من جهة البحر الأسود. ويأتي هذا الحادث بعدما حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من تحول البحر الأسود إلى منطقة مواجهة بين روسيا وأوكرانيا.
إلى الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن أوكرانيا تعمل مع الشركاء من أجل تغيير الوضع على طول حدود روسيا حتى لا تكون هناك فرصة لشن حرب جديدة.
أكد الكرملين أن روسيا لا تريد وقف إطلاق النار الذي يمنح أوكرانيا فرصة للاستعداد بشكل أفضل لاستمرار الحرب، لافتا في المقابل إلى أن موسكو تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلا.
شدد نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف على أن موسكو لن توافق بأي شكل من الأشكال على نشر قوات للناتو في أوكرانيا.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق في شأن أوكرانيا بات أقرب من أي وقت مضى. وفيما خص الشرق الأوسط، قال ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط، وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله.
إلى أستراليا، حيث كشفت الشرطة الأسترالية عن دلائل أولية تشير إلى أن هجوم سيدني الذي استهدف احتفالا يهوديا مستوحى من تنظيم داعش. وأوضحت أن سيارة منفذي الهجوم كانت تحمل علمين لداعش. وأكدت إدارة الهجرة في العاصمة الفلبينية مانيلا أن الرجل وابنه اللذين كانا وراء واحدة من أكثر عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في أستراليا أمضيا تشرين الثاني بأكمله تقريبا في الفلبين، حيث دخل الأب البلاد بصفته مواطنا هنديا.
وإلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر. يستقر الجو تدريجا خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة.
كان في النشرة ملف حصر السلاح بين الترقب والمعالجات التقنية، الميكانيزم تلتئم الجمعة واجتماع باريسي لدعم الجيش الخميس. اجتماع براك نتنياهو يؤجل شبح الحرب ويرفع منسوب الحوار. جلسة ملغومة الخميس لمجلس النواب والحاضر الغائب قانون الانتخاب. دعم قطري كهربائي والصحة النفسية تحضر في السرايا. الدوحة تستعد لاستقبال مؤتمر بشأن غزة، وأمريكا تتأمل بإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.